أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. القسم الثاني، الاعتباريات بعد الاجتماع. تختلف المفاهيم الاعتبارية بعد الاجتماع عن المفاهيم الاعتبارية قبل الاجتماع. أن المفاهيم الاعتبارية بعد الاجتماع هي تفرض وجود مجتمع من البشر، إذن لا يمكن أن تتكون أن تنشئ هذه المفاهيم إلا بعد أن نفترض وجود مجتمع بشري. يعني بعبارة أخرى، هي ما راح تختلف عن جوهر نشوء المفهوم الاعتباري، لأن جوهر نشوء المفهوم الاعتباري هو وجود حاجة وانفعالات ثم فرض هذا المفهوم لأجل تحقيق الهدف. والحاجة، بعض الحاجات خاصة بالبشر ككائن، يعني ككيان يتعامل يمس يعني يتماس مع الطبيعة والخارج، فتنشأ مفاهيم كثيرة. الآن الكلام لا، المفاهيم الاجتماعية هي التي تنشأ بعد فرض وجود حالة اجتماعية مع البشر. ما هي هذه المفاهيم الاعتبارية؟ هناك مفاهيم كثيرة. الآن نتحدث عن أنه عالم الاجتماع اليوم، نحن ندخل في كل يعني مرحلة زمنية مجموعة كبيرة من المفاهيم، خصوصا إذا رافقها وجود أحداث سياسية أو أكو مثلا حالة يعني نقاش ديني أو يعني دخول يعني صراع ديني أو فكري، مجالات كثيرة. كل هاي المجالات تفرز كمعطيات، تفرز مفاهيم كثيرة ومفاهيم اعتبارية كثيرة تجي ممكن يكون إلها دورها الاجتماعي. لكنه لو رجعنا إلى جذور الأساسية للمفاهيم الاجتماعية، يعني ما بعد الاجتماع، المفاهيم الاعتبارية ما بعد الاجتماع، كيف نعرف جذورها؟ بالأدوات اللي شخصها سيد العلامة قال من البداية، نحن هناك يعني أدوات نستطيع من خلالها تشخيص الجذور الأساسية للمفاهيم الاعتبارية. نستخدم مثلا الاستصحاب القهقرائي، أن نرجع إلى الجذور الأصلية عند يعني نرجع الحياة البسيطة، الجذور الأصلية لمنشأ هذه المفاهيم اللي موجودة. نرجع للحياة البسيطة عند الإنسان قبل مروره بهالمراحل التطورية، ونشوف أنه بداية الإنسان كيف نشأت لديه هذه المفاهيم يعني الاعتبارية. بهذه الطريقة نستطيع أن نشخص بعض المفاهيم العامة التي يمكن أن ينشأ منها مفاهيم أخرى. مثلا مثل مفهوم الاختصاص اللي هو مفهوم الملك، ينشأ بسبب حالة الاختصاص عند الإنسان، اعتبار الاختصاص اللي عند الإنسان اللي ذكرناه في البداية. يعني راح شي يصير، راح يصير أن كثير من المفاهيم الاعتبارية التي يعني ما بعد الاجتماع هي في الحقيقة راجعة إلى جذور اعتبارية يعني ما قبل الاجتماع. فإذن أكو تأثير بين هذين المرحلتين. فإذن قال الاعتبارات أو الاعتباريات بعد الاجتماع، المفاهيم الاعتبارية التي صنعها الإنسان الاجتماعي في يومنا هذا كثيرة جدا، إلى الحد الذي يخرج تمييزها وتصنيفها عن طاقة الفكر رغم صناعة الفكر لها جميعا. ومع هذا يستمر الإنسان في صناعة المفاهيم الجديدة تبعا لتطور المجتمع وتكامل الإنسان فكريا، فيعرض في كل يوم مفهوما أو مجموعة مفاهيم جديدة على المسرح. خصوصا الآن في عالم الافتراضي الفيسبوك وغيره، صارت سرعة انتشار المفاهيم والمصطلحات سريعة جدا، بحيث أنه أنت تشوف بين فترة وفترة يظهر مفهوم من المفاهيم ويبدي يطغى تردده واستعماله. يمكن لعله يشوفون شخص استعمله وكان استعماله يعني بسبب مثلا ظرف مؤثر أو غيره، بحيث صار ملفت للانتباه فصاروا يكررونه، والناس كله يعني يصير كمصطلح عام يؤدي إلى الدلالة على فشيء معين. عموما بروز مثل هذه المفاهيم، خصوصا المفاهيم اللي تعبر عن حالة نمطية للبشر، مثل هذا يكون له تأثير يعني اجتماعي كبير جدا. زين، قال ومن هنا نفهم أننا إذا رجعنا القهقري واقتربنا من الإنسان البدائي سوف يتقلص حجم هذه المصنوعات الفكرية ونقترب من الجذور التي تشعبت منها هذه الفروع. في هذا الضوء سنقتصر في دراستنا للاعتبارات بعد الاجتماع على مجموعة اعتبارات تمثل هي في الحقيقة الجذور لسائر الاعتبارات بعد الاجتماع، بغية أن لا تخرج المقالة عن حدها. أصالة أو أصل الملك. أصل الملك هو في الحقيقة، احنا ذكرنا في الدرس الماضي ذكرنا بأنه هناك أصل الاختصاص يتفرع من عنده مفاهيم كثيرة من قبيل الملك والزوجية وغيره. أصل الاختصاص أن الإنسان عندما يحتك مع الخارج، مع المادة، مع الأشياء وينتفع منها ويبدي يدافع عنها إذا تعرض، يعني يراها جزء من عنده أو لازمة إليه، فهو يدافع عنها لأنه يراها مختصة به، هو يدافع عنها لأنه يراها له. المفهوم اللي هو أصالة الملك وهو مفهوم اعتباري له جذر ناشئ ما قبل الاجتماع، وهو مفهوم الاختصاص. مفهوم الاختصاص قلنا بأنه مفهوم ما قبل الاجتماع ناشئ من حيازة الإنسان، لما الإنسان يحوز الأشياء المادية ويختص بيها ويراها جزء من عنده أو لازم له فيدافع عنها وتكون جزء من عنده. بعد ذلك تأتي تنشأ هاي مسألة أصالة الملك. وقلنا بأنه هناك مفاهيم أخرى من قبيل الزوجية والحب وغيره، هاي الأشياء أيضا هي أول مرة يعني يأخذ الشيء ويختص به فيكون له. بعد ذلك في مجال السلع ملكية، وفي مجال الزوجية وغيرها يعني تنشأ مفاهيم أخرى من نوع آخر. إذن كل هذه المفاهيم اللي تنشأ بسبب ماذا؟ بسبب أصالة الاختصاص اللي هو مفهوم ما بعد ما قبل الاجتماع، وهذه المفاهيم كلها ما بعد الاجتماع. هذه الأشياء راح شو تصير؟ راح تصير أنه لما يصير هذا الشيء ملكي يعني له الحق فيه دون الآخرين. الآخرين ما لهم حق في هذه السلعة اللي يصير عندي، هذه السلع الأشياء اللي صارت ملكي صارت لي حقوق فيه. فإذا أنا صارت عندي سلع وعندي حقوق، ثم أجي أشوف للآخر، أشوف الآخر هم أيضا عنده سلع وهم أيضا حاز أشياء وعنده يعني أشياء له الحق فيه فيها وهو يتملكها، فراح يصير نوع مبادلة، راح يصير تمهد بحسب العلاقات التبادل، تبادل تجاري، راح يصير نوع نقل وانتقال واتفاق يعني، فيصير حالة من البيع والشراء وتنشئ مفاهيم كثيرة هنا. أنا بعد يعني كل هاي الأشياء راح تصير يعني تنشئ مفاهيم تجارة ومفاهيم البيع والشراء وغيرها كلها تنشئ من هنا. فأنا أصير بعد أصير نقل وانتقال وبيع وشراء بيني وبين الشخص الآخر، أو لا في بعض الأحيان أنه الإنسان يستعوذ على أملاك الغير بالقوة والقهر ويصير غصب أو غيره من الأشياء الأخرى. بس عموما إذن ما يتملكه الآخر وما أتملكه، كل إنسان له شيء يختص به وله الحق في أن يتملكه، ثم بعد ذلك تنشأ هذه المسألة النقل والانتقال. كيفية النقل والانتقال؟ لو في البيع وغيره، لو في الغصب والاغتصاب والنهب اللي جاي يصير. زين، هذا بالنسبة للحالة المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة يعني بعد ذلك طبعا هنا راح تنشهم أيضا، يشير السيد العلامة بأنه هذه الحقوق يعني الحقوق اللي تصير عند الإنسان تختلف بطبيعة الحال باختلاف البشر، فبعضهم مثلا حقوق للأفراد أو بعضهم للمجنون أو غيره، فنوع الملك هم أيضا يختلف، نوع الملك يختلف، نوع الملك اللي يصير للعبد غير الملك اللي يصير لغير العبد. أكو بعض الملك مثلا يصير متزلزل وأكو لا ملكية لازمة وغيره، كلها تنشأ هم أيضا تنشأ تفرعات ذلك. عموما يقول ثم بعد ذلك راح ينشأ أنه بالبداية احنا قلنا معاوضة تصير بالبداية، تصير أول ما صارت يعني مسألة كأنه هذا البحث عن جذر البيع والشراء شلون صار بالبداية معاوضة، أنه أنا أجي للمقابل أشوف عنده طحين مثلا، أشوف عنده حنطة مثلا، أجي أعوضة بيمن بسلعة أخرى، تصير معاوضة. الفلاح يروح يعاوض الفلاح بنوع من الزرع، يروح يعاوض شخص آخر بنوع آخر، فيصير تبادل بيناتهم، تبادل منفعة. لكن لما شاف الإنسان بأنه مثل هذه المعاوضة ما يمكن أن تغني عن حاجاته، فلهذا افترض وجود سلعة ثمينة، مادة ثمينة هي تكون وسيطة لهذه المعاملات، فصارت عملة. مثلا المسكوكات الذهبية صارت هي العملة على أساسها يتم الشراء، ويعني النقود، ظهرت النقود، النقود ظهرت ثم تطورت هم أيضا من الذهب إلى العملات اللي موجودة والأوراق وغيرها من الشيكات والسندات وغيرها من الأشياء اللي يمكن الاعتماد عليها. إذن كل هذه التحولات، هذه التحولات الاجتماعية كلها برزت وتطورت حسب طبعا القانون الأساسي لكيف تتطور المفاهيم، كيف تنبثق المفاهيم، وكيف تتطور، وكيف يعني تتحرك وتتغير من حالة إلى حالة. هذا كله حسب السياق العام اللي احنا ذكرنا، ما خالفنا. الآن فقط نقرأ هذا المطلب. قال: أصل الملك. أساس هذا الأصل كما تبين في ضوء البحوث المتقدمة متحقق قبل الاجتماع، وهو أصل الاختصاص الذي تكامل على شكل الملك. يعني بالبداية هو أصل الاختصاص، لكن تكامل على أساس أنه شنو الملك، أن هذا ملك لي مو ملك للآخرين، وأضحى ذا أثر خاص. شنو الأثر الخاص؟ وهو جواز جميع التصرفات، يعني أستطيع أن أتصرف به. زين، فأصل الاختصاص أو الاختصاص بوجه عام اعتبر في بعض التصرفات، كما نلاحظ أننا يمكننا أن نتوفر على امتيازات اختصاصات في ملك الآخرين، أو يمكننا العثور على اختصاصات في موارد لا يتعلق بها الملك، نظير امتيازات الزوجية، هاي مو سلعة ولا ملكية، ولكن اختصاصات يعني منافع من نوع مو كامل، يعني مو مثل السلعة، السلعة تملكها بجميع تصرفات فيها. قال: والحب والمجاورة والأبوة والبنوة والقرابة وغيرها. يعني الحب شنو؟ يعني أنه هذا يحب شخص يقول هذا، إذن هذا حب أنا مختص به. يعني زين، على أن كل واحدة من هذه الاختصاصات تقيد بقيود جديدة في مورده الخاص بحجم ملامسته للحاجة الاجتماعية، وسمي بأسماء خاصة، ومن ثم تعتبر لها أحكام وآثار جديدة تتطابق في موردها. كل وحدة لها موردها، مثلا أكو حقوق للأبوة وأكو حقوق للبنوة، شقد حدودها، شقد هذا الحق، يعني شقد حدوده، شقد يعني رسم هذا الحقوق، يختلف باختلاف المورد، ويختلف باختلاف طبيعة التعامل اللي يصير بين الأطراف، يعني الأفراد، أفراد المجتمع اللي حول هذا الأمر. قال: وفي نفس الوقت تسمى جميع هذه الاختصاصات بالحقوق، حق، والفائدة هي مصب الاختصاص. إذا إن الإنسان يختص شنو؟ هو مو بالسلعة، بعين السلعة، يعني يصير جزء من عنده، وإنما هو يتصرف فيه، والتصرفات كلها تصير إله بنظر المجتمع تقريبا أو تحقيقا. ومنذ اليوم الأول لتفرقة الاجتماع، يعني المجتمع فرق بين العين والفائدة، العين كسلعة والفائدة يعني تصرفات في هذه السلعة، الفائدة السلعة، عفوا السلعة، أطلق الاختصاص يعني الحق على مفهوم ملك الفائدة. يعني بعض الأحيان مثلا يأجر سلعة، فهو مختص بمن؟ فهو يحصل عليه من؟ يحصل على مو العين، أصل العين، وإنما إلى فقط أنه أنت تأخذ هذه السلعة مجرد المنفعة لك، أنه تستفيد من عدم كمنفعة. واعتبر الملك اختصاصا بالعين، اللي يملك العين هذا نعتبره مالك حقيقي خلاص، أما إذا اللي يمتلك بس التصرفات نقول هذا حق اختصاص. ولهذا بعض الأحيان نقول بأنه أكو شغلات هي أساسا ما يمكن أن تباع، ما يمكن أن تباع، حرام، حرام شرعا أن تباع، لكنه إذا الإنسان أخذها من قبيل مثلا يعني اللي هي بها حرمة النجاسة، عين النجاسة نقول بأنه ما بها أي ثمرة إذا ما بها فائدة، فمن قبيل فائدة السماد أو غير، فنقول بأنه هذا حرام البيع، لكن إذا أخذها يكون إلى حق الاختصاص، هو أحق بيها، سواء أحق بيها يعني أو غيرها من الأمور الأخرى اللي ما يمكن بيها التمليك، يعني ما يستحيل فيها التمليك شرعا، يعني حرام فيها شرعا وباطل يعني بعبارة أخرى. قال: فإذا الاختصاص من نقول هذا شيء مختص نقصد به شنو؟ نقصد به أنه فقط الفائدة، أنه مختص. أما إذا نقول به أنه ملك، لا، نقول الملك نقصد به شنو؟ نقصد به أنه يملك العين. وحيث مورد جميع التصرفات تصير شنو؟ تصير ممكنة. في هذه في ثم في مرحلة لاحقة يضطر الإنسان إلى اعتبار المبادلة بحكم الحاجة الاجتماعية إلى المواد الاستهلاكية والوسائل الاجتماعية، خصوصا ما يقع منها في ملك الغير. المطلب يعني كله سهل، ما به فشي، رغم أن الفرد قد يشبع هذا المطلب بالعنوة والقوة، بالعنوة والقوة يعني يصير غصب، كما يشبعه الأقوياء من بني البشر بعد الاجتماع، بل حتى المجتمعات المتمدنة. وهذا دائما جاي يشير سيد العلامة إلى مسألة، لأنه في زمن كتابة هذه المطالب هو الأمة، ولا زالت إلى اليوم، يعني أنت شوف شلون الأمم اللي تدعي التحضر يعني جاي تستغل ثروات الأمة والسيطرة عليها. قال: المجتمعات المتمدنة القوية تمارس هذا الأسلوب مع تغيير الشعارات وتضليل الرأي العام، إنها تحاول تضليل الرأي العام. قال: ومن خلال اعتبار التبادل تظهر تقسيمات جديدة حسب اختلافات نوعية المالك، متوفرة على أهلية التصرف وغير متوفرة كالطفل والمجنون، ويعني مالك خاص أو مالك بالشركة، هذا ملكية الطفل، نقول بأنهم هذا قاصر، يعني أموال هذه الأشياء يملكها قاصرين أو يملكها مجنون مثلا في راد لوصي وغيره من الأمور. يعني الملكية تختلف، أكو ملكية شراكة وملك عام وملكية السلطة، يعني هاي الأموال مثلا راجعة للدولة مثلا. فأكو يعني في السابق مثلا احنا هسه نصير نقاش بأنه الدولة تملك لو ما تملك، لو هاي في الحقيقة راجعة لشخص الإمام المعصوم أو من هالقبيل. يعني كل هاي الملكيات نوعيات تختلف بحسب المالك، واختلاف نوع الأعيان المملوكة كالحيوان والنبات والجماد وغيره المنقول وغير المنقول، فتكون أساسا لاعتبار مجموعة موضوعات جديدة واسعة للمعاملات المتنوعة ووضع الأحكام المختلفة لها. يعني هسه مثلا أنت بين فترة وفترة تتطور هاي الأشياء، مثلا أنه شخص يملك يكون له حق في الكتاب، فالكتاب إذا طبعه ونشر ما لي كتاب آخر ولا مؤلف آخر مثلا، أو أي شخص مطبعة أخرى تأخذ الكتاب الطبعة، ولأنه أكو حقوق للتأليف، يعني هاي الحقوق ما كانت قبل مثلا موجودة، أكو حقوق الآن بالإنترنت، أكو حقوق أيضا صارت حالات جديدة، كل الناس مختصة بشيء ويعتبر مالك إليه فيصير إلى حق به. قال: وجراءها عدم تعادل بين القيم والأعيان التبادلية، يعني مجرد تبادل ما ينفع، بعد تبرز الحاجة إلى اعتبار النقد واتخاذ أحد الموارد الثمينة كالذهب أساسا ومقياسا لتحديد قيمة السلع والحاجات. بعد ذلك مثلا الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا كان الذهب هو المقياس، لكن أمريكا بالأخير لا، اعتبرت الدولار هو المقياس، وصار هو المقياس للتعاملات التجارية العالمية اليوم يعني بشكل مهم. يعني إلا بعض الدول حاولت أن تخرج عن هذه الهيمنة، يعني لأنه في الحقيقة أي معاملة بالعالم، أي معاملة تدر لصالح من؟ لصالح الدولار، تعطي أهمية للدولار. أي معاملة للعالم تستفيد من عندها أمريكا، حتى لو كانت هذه المعاملة مو قائمة بين أمريكا وإنما بين عدوين لأمريكا، فما دام صار تعامل بمن؟ بالدولار، يعني إذن الدولار يتحرك. لكنه إذا صار تعامل بغير الدولار، بالنفط مثلا، بالنفط الأسود، يعني من دون أن يكون هناك تعامل بالدولار كما مثلا فكرت الصين في عقدها مع العراق، لا، المسألة يصير يعني خلاف المصالح الأمريكية، ومن عندها يصير تبدي نقمة على الشعوب وصير تظاهرات. زين، وجراء زين وعدم قلنا، والحاجات قيمة السلع والحاجات، على أن هذا الاعتبار بدوره يفضي إلى مجموعة اعتبارات فرعية يمثلها جهاز المال. فهذا راح يصير يعني بعد عمل يعني بناء هرم كامل من الاعتبارات كلها قائم على أساس هذه الأموال بالعملة أو الذهب والفضة والشيك والسندات، وكله راح يصير إلى فقه جديد، يعني مفاهيم اعتبارية كثيرة. زين، والاعتمادات المصرفية وغيرها بأحكامها وآثارها، على أن هذه التحولات الاعتبارية لا تنحصر في مورد الملك، بل تحصل نفسها في سائر موارد الاختصاص أيضا اللي يكون بها مثلا، يعني سواء أنه يملك فقط المنفعة الإجارة وغيرها، أو تحصل مع تغييرات مناسبة كأقسام الطلاق والمعاملات القانونية المختلفة هم أيضا يصير فيها حقوق وغيرها، وأيضا يترتب عليها أحكام. وكل واحدة من هذه الموضوعات الاعتبارية وآثارها الواسعة تستوعب بحوثا طويلة، ومن الممكن أن تطرح بصددها نظريات مختلفة خضعت للدرس والتحقيق في مجالاتها الخاصة، وهي بعيدة عن غرض بحثنا. إنما نعني بهذه الإشارة التذكير بأن جميع هذه الموضوعات وآثارها وسماتها هي في الحقيقة شنو؟ أمور اعتبارية يصنعها الذهن وليس لها مطابق خارجي. هذا العمدة في ذلك، وأن كل هذه المفاهيم اللي ذكرناها ترجع إلى جذر واحد وهو أصل الاختصاص. زين، اللغة. موضوع اللغة موضوع مهم جدا، يعني وأساسا هناك فلسفة كاملة تتحدث عن فلسفة اللغة، كيف نشأت اللغة. الأصوليين أيضا إجوا تناولوا هذا الموضوع، بداية نشأة اللغة، هل يوجد واضع ولا يوجد واضع، وهي مسائل جدا واسعة ولطيفة جدا، بها بحوث جدا قيمة. يعني يوجد الرأي الواضح بأنه هناك مثلا اللي واضع اللغة هو الله سبحانه وتعالى اعتمادا على الآية القرآنية الكريمة، وعلم آدم الأسماء كلها وغيرها من يعني الاستدلالات بهذه الطريقة. وهناك طبعا تقريبات كثيرة، السيد الشهيد صدر هواي لطيف في هذا البحث ذكر عدة تقريبات تحاول أنه تثبت أن هل اللغة منشأها هذا المنشأ الطبيعي، أو هي عبارة عن وضع إلهي أو غيره. هناك السيد الشهيد يعني فشي ذاكر أشياء مهمة جدا. عموما فإحنا الآن السيد العلامة جاي يضع هذه المسألة يفسرها بالتفسير الطبيعي وفق المنهج اللي اختطى في بانبثاق المفاهيم الاعتبارية. يرى السيد العلامة بأنه الإنسان هو مجهز أساساً، الإنسان مجهز فطرياً حتى يتحدث، لأن الله سبحانه وتعالى كما جهز الإنسان بآلات تؤدي إلى الغذاء، يعني أن يتغذى أن يتناول الغذاء، وكذلك التناسل، يعني كذلك جهز بآلات للكلام. هو الله سبحانه وتعالى جعل اللسان وأيضا يتحكم بالصوت، طال قدرة على التحكم في الصوت، فإذا صار الإنسان مجهز تكوينيا للكلام. نعم، وباعتبار أن الإنسان عنده حاجة وعنده أغراض، فكما أنه يسخر إيده لأجل الوصول إلى أغراضه، كذلك يسخر صوته للوصول إلى أغراضه. فيبدي السيد العلامة يبدي شلون نشأة اللغة بطريقة يعني تسلسلية. الحالة الأولى هي حالة أن الإنسان عندما يأتي إلى الأشياء الخارجية، الحيوانات، الأشياء اللي الناس المحيطين به، بدأ يستخدم صوته. فمن يجي يم حيوان مثلا ويطلق الصوت هذا، مباشرة تشوف الحيوان يلتفت إليه، وإذا إنسان هم أيضا يلتفت إليه. أنت هسه من تسمع صوت مباشرة تلتفت إليه، مع أنه الصوت لا ما ينشاف بالعين، لكن ليش يلتفت الإنسان إلى الصوت إذا سمع الصوت؟ يلتفت للصوت لأن الصوت معلول، ولازم أكو شنو، أكو علة انبثق من عندها، منين إجى الصوت؟ لازم إجى من شيء. وهاي الحالة يعني موجودة عند الحيوانات هم أيضا بعضها بعض، يعني مثلا الدجاجة، هو يذكر أن الدجاجة تطلق الصوت إذا واجه الطعام، لقى الطعام تطلق الصوت لصغارها تلتفت إليها وتجيها. هسه المسألة طعام بعد ما واصلة أنه هي جاي تناديهن للطعام، وإنما فقط صوت، فيتوجه الإنسان لها صوت لا أكثر. وهنا هي مرحلة الدلالة العقلية، يعني استخدام اللفظ للتأثير على مستوى الدلالة العقلية فقط. لكن بعد ذلك تبدأ حالات، يعني إنه هذا الصوت عندما يطلق كثيرا على أمر راح يصير ماذا؟ راح يصير اقتران، نوع اقتران، يعني هو في الحقيقة يعني تفسير الألفاظ بداية نشوءها بالقرن الأكيد، نفس القرن الأكيد، فكرة القرن الأكيد عند السيد الشهيد، إنه يبدأ حالة من الاقتران، اقتران الصوت بماذا؟ بالشيء الفلاني، انه يحصل نوعا ما تداعي معاني. تداعي المعاني يعني شنو؟ كما انه اذا شفت شيء تتذكر الشيء الملازم اليه، فهناك هم ايضا يصير نوع تداعي معاني بين من؟ بين الصوت وبين من؟ وبين انه يعني
مباشرة الشيء اللي استخدم الصوت من أجله، من قبيل مثلا الدجاجة تطلق الصوت والصغير مالها يهرع مباشرة لمن؟ إلى الحبة يلتقطها فيجدها أمامه. هذا كله على مستوى الدلالة العقلية. بعد ذلك تبدأ الدلالة الطبيعية تتأثر، أن الإنسان من يريد يوصل مقاصده، إذا كان يريد يتحدث في حالة غضبية يشوف صوته يختلف عما إذا كان يتحدث في حالة أنه جاي يتملق، أو حالة هدوء وكلام محبة مثلا كلام حب، أو في حالات الشهوة أو غيره. الحالات اللي تمر على الإنسان تؤدي إلى أن يغير اللحن، يغير اللحن. هنا انضم إلى الدلالة العقلية دلالة طبيعية، صارت الدلالة الطبيعية تأثر. بعد ذلك، وطبعا هذا بالاستمرار، بعد ذلك تنشأ الدلالة ماذا؟ الدلالة الوضعية. الدلالة الوضعية شلون؟ لما هذا الصوت يبدي ينتبه للصوت ويرى بأن هذا الصوت عبارة عن حروف، وهي حروف هجائية، وتصير هذه الحروف الهجائية تدل على اليمن، تدل على المعنى، يعني يصير كثرة اقتران بين اللفظ وبين المعنى، فيصير انه اذا سمع اللفظ مباشره ينتقل ذهن المن الى المعنى مالته، ينتقل الذهن المن الى المعنى، فيصير اقتران بين اللفظ وبين المعنى، فيصير كلما سمع اللفظ ينتقل الذهن المن الى المعنى. هذه ايضا المرحله الثالثه. المرحله الرابعه لا، تصير اكثر تطور. الانسان يظل عندما يسمع الكلام اساسا لا يلتفت الى الكلام، وين هو ينتقل ويصير انتقال ودال ومدلول، لا ابدا، اصلا ما يسمع، ما يركز على الكلمات، وانما مباشره يذهب نفسه لمن؟ يغفل عن الالفاظ، يذهب مباشره الى المعنى، وكان الشخص جاب له المعنى مباشره والان ينظر للمعنى. فعندما ياتي بالالفاظ يتكلم بالالفاظ، انما ياتي ماذا؟ ياتي بالمعنى. وهنا ياتي حالة التأثير، وجمال اللفظ يعكس على جمال المعنى، وتأتي مسائل البلاغة والكناية، والمهم هاي مسائل البديع كلها تجي وين؟ في كيفية استخدام اللفظ وتأثيره على المعنى، واستخدام الألفاظ الفصيحة والتوصيفات، وتبدأ يعني علوم اللغة هنا يعني تأخذ مجراها. وكذلك هم أيضا يمكن أن على يعني دور المحيط وتأثيراته، وباعتبار أن اللغة هي عبارة عن تواصل، وهذا التواصل مهما كان هو يكون تواصل محدود وفق ظروفه وفق جوه، فإذا من هنا يبدأ انشطار اللغة، لأنه اللغة تبدي تتفرع ويظهر، ما دام الإنسان بدأ يعني يتحكم بالألفاظ، وهذه الألفاظ ممكن أن يأخذ اللفظ بطريقة يعني يمينا 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 أو شمالا، وهكذا تبدأ اللغة وتبدأ اللهجات وتبدأ يعني اصطلاحات كثيرة. كل أمة تبدي تتواصل، ما دام يصير تواصلها خاص فتصير لها لغتها الخاصة، وهكذا تبدأ اللغات. هذا ترتيب يعني سريع اللي ذكرها سيد العلامة. قال: اللغة يلمس الإنسان في مراحله أو الاجتماعية الأولى الحاجة إلى بناء اللغة ووضع الألفاظ الدالة، يعني إذن الغرض، أكو غرض هو يدفعه إلى ذلك. بل أغلب الكائنات، هاي كائنات الحية القادرة على الصوت حسب ما انتهى إليه علمنا، لأن يعني باعتبار أنه كل عندها منطق، يعني منطق الطير أو غيرك أكو منطق تتفاهم به، لأن كل اجتماع أو صغير كان أو كبير بحاجة، يثبت بحاجة أفراده إلى تفهيم مقاصدهم ومراداتهم، مرادات بعضهم إلى بعض، مراداتهم بعضهم إلى بعض، على أن هذا التركيب الاجتماعي لا يختلف عن سائر التركيبات الاجتماعية الكثيرة الفروع والمورقة، فينبع ابتداء بشكل بسيط جداً من فطرة ساذجة وبدون رتوش، كما نلاحظ ذلك بين أطفال الحيوانات وأمهاتها، وبين أطفال الإنسان في بدايات التفاهم مباشرة، يعني وهم يستخدم الحركات والإشارات وياها يعني حتى يوصل المعنى. تبدأ هذه العملية من المحسوسات، باعتبار أن الحس دائما المحسوس هو أقدم، هو أقرب أقرب بداية للإنسان هو المحسوس. قال كما يحصل بين الدجاج وفراخها، فتنقر الحبة بمنقارها أمام مرأة الفروجة، هذا فعل، وتأكلها أول مرة، ثم تمارس بالفروجة هذا العمل تقليدا، فترفع حاجة الجوع الذي تحسه. وإذا كانت الفروجة غافلة ترفع الدجاجة صوتها وتمارس هذه العملية أمامها حتى تشوفه وتقلده. وفراخها بحكم الغريزة تبحث عن العلل والأحداث، تلتفت شوف أكو صوت، من تسمع الصوت تلتفت تباوع وين الصوت، صوت خو ما ينشاف، لكن تريد تشوف شنو العلة. قال تلتفت إلى الجهة، إلى جهة العقل، هنا أثر مؤثر، فترى عمل الأم فتقلده. ونظائر هذه العملية كثيرة المشاهدات في الإنسان. زين، ونلاحظ أيضا أن دلالة الصوت اللي هو الأثر في هذه المرحلة دلالة عقلية، وبالملازم دلالة الصوت قلنا على المقصود، عقلية على المقصود، أما المقصود ذاته فيؤشر إلى المخاطب بوجوده الخارجي. يعني شنو المقصود؟ أنت تباوع تشوف الصوت، تباوع للشكل الشخص، مو المعاني اللي بداخله جاي يريد يوصلهن إليك، لا، الصوت يدل على الشخص. الآن أكو حيوان أنا أريد أخليه يشرد، فش أسوي؟ أبدي أصيح، من أبدي أصيح هو يشرد. فإذا هنا الصوت أخذ مجرى، لأنه من سمع الصوت هذا الحيوان التفت شافني فهرب، هرب بسبب الصوت. زين، قال أما المقصود يعني المدلول عليه، منو المدلول؟ قال فيؤشر إلى المخاطب بوجوده الخارجي، والأصوات جميعاً اللي هي الدالة على حد سواء في تحقيق هذا الغرض، ولا تحتاج إلى تمييز بينهما، عالي ناصي غيره، كل أثر على المؤثر. ثم جراء التكرار ينعقد في ذهن المخاطب لون من الملازمة نظير تداعي المعاني بين المعنى والصوت، ثم بمجرد سماع الصوت عن بعد تهرع الفروجة صوب الحبة لتلتقطها. يعني صار الصوت دال على الوجود الخارجي. زين، قال ونلاحظ من زاوية أخرى أن الاختلافات بين الإحساسات الداخلية كالحب والبغض والصداقة وغيرها من هذه الآثار تخلق اختلافات لا يمكن إغفالها في شكل الصوت، اللحن يختلف، ومن ثم تتنوع الأصوات فتخضع بنسب متفاوتة إلى التعدد والتمايز، ثم يخطو المستمع خطوة أخرى فيستدل بالأصوات المختلفة على المقاصد المختلفة نسبيا، يستدل بسبب من؟ بسبب دخول الدلالة الطبيعية، ويدرك الأشياء الغائبة عن الحس، لكن دلالة الصوت لا تزال مو وضعية كما هو واضح، دلالة هم عقلية وزائد شنو صارت وضع طبيعية. قال عندئذ يتعرف المستمع والإنسان على وجه المخصوص على العلاقة بين الحادثة وصوتها الخاص، ثم يحكي عن الحادثة بالأصوات الملازمة لوجودها، ومن ثم يميز حروف الهجاء بعضها عن بعض فتظهر الكلمات. كما نلاحظ أن كثير من الكلمات في اللغات المختلفة تعادل الأصوات المقارنة للأحداث. يعني الأصوات مثلا هم يختارون يقولون الأصوات اللي اللطيفة تدل عليها الأشياء اللطيفة، أو الأصوات الفخمة قوية تدل على ماذا؟ على أشياء بالخارج. يعني أكو نوع محاكاة بين الأصوات وبين معانيها الموضوعة إليه. قال تعاد الأصوات المقارنة للأحداث، وتلعب الإشارة باليد والعين والرأس وسائر الأعضاء دورا مهما في هذه في تكريس والدلالة، وعلى تكريس هذه على أن اللفظ يدل على هذا المعنى. شوف الإشارة تدخل أيضا في هذا الدور في تكريس الاقتران، حيث حينئذ ينتقل الإنسان مباشرة من مجرد سماع الكلمة إلى المعنى، يعني إلى الحدث، وتترك الدلالة العقلية والطبيعية مجالها للدلالة ماذا؟ اللفظية الوضعية. ويشرع الإنسان بالكلام بعد توفره على وعي هذه الظاهرة، ثم يصل الأمر بعد ذلك إلى أن الإنسان حينما يتكلم أو يسمع يغفل الألفاظ ويركز على ماذا؟ هنا يركز على المعنى فقط، وكأنه يلفظ المعنى أو يسمع المعنى، أي يضحي المعنى لديه عين اللفظ، ومن هنا يؤثر جمال وقبح المعنى في اللفظ، وتسري أحيانا سمة المعنى إلى اللفظ، واللفظ إلى المعنى، إلى معنى آخر. وهذا أيضا ذكر الشيخ المظفر في المنطق كيف يتأثر بعضها بعض. وهكذا عندئذ يتم الاعتبار ويصبح اللفظ عين المعنى بحسب الاعتبار، ثم يؤدي. ولهذا يقولون بأن الإنسان عندما يفكر، يفكر بماذا؟ يفكر بألفاظ، لأن الألفاظ هي صارت تنوب مناب المعنى. والإنسان عندما يعني يريد يفكر في داخله، شوفه يسولف، ما يحتاج أن يستحضر المعاني، ومن يسمع شخص يتكلم يسمع معاني زي. قال ثم يؤدي اختلاط المحيط بحكم الهجرة والانشطار القومي ووضع الألفاظ الجديدة وبحكم الحاجات الجديدة التي يفرزها تكامل الحياة الاجتماعية وقاعدة انتخاب الأسهل، يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي كل ذلك، يؤدي إلى انشطار اللغات واشتقاق مجموعات لغوية مختلفة من اللغة الأصلية، كما يؤدي إلى ظهور اللهجات المتنوعة باختلاف المحيطات، وتتخذ اللغة صورتها المتكاملة. على أن اللفظ في جميع الكلمات ينوب عن من؟ عن المعنى، بل يضحي عين المعنى في أفق الاعتبار ومجال التفاهم. زين، هذا بعد الرئاسة والمرؤوسية تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.